الآن أيها الإخوة نقرأ ما تيسر من الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وأن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلانك على عناية الإسلام بالاجتماع على الخير ونبذ الفرقة والاختلاف وقطع الخصومات والمنازعات، وأن ولي الأمر أعانه الله يعني يتدخل في هذه الأمور ويوجه الناس لما فيه صلاحهم وفيه خيرهم وما يجمع شملهم على الخير، بحيث لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. هذه من صلاحياته أعانه الله. هنا في حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غلى السعر، يعني ارتفعت الأسعار يوما ما بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده مقاليد الأمور وهو الذي يقوم الأشياء حين ترتفع وحين تنخفض. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: القابض الباسط الرازق. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة المسعر، فهذه الأربعة اختلف فيها أهل العلم في كونها صفات لله تبارك وتعالى أو هي وهل تكون أسماء لله عز وجل. فيها ما ليس فيه خلاف ولا كلام، مثل الرازق. الرازق نعم من هو وصف الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء من عباده، وقد جاء فيها هذا في آيات كثيرة. فمن صفاته جل وعلا أنه يرزق، ومن أسمائه الرازق والرزاق سبحانه وتعالى. بقي لنا القابض والباسط، هما من الأسماء أو من الأوصاف المتقابلة، لا يقال القابض فقط وإنما يقال القابض الباسط. والباسط نعم هو من أسماء الله عز وجل، فيقال فلان عبد الباسط، لكن هل يقال عبد القابض؟ لا، لأنه لابد أن تأتي معه بما يقابله، لا يعني هذا ليس مدحا فقط، لابد أن يعني أن تجمع بين الاسمين القابض الباسط. نأتي إلى المسعر، هل هذا صفة لله تبارك وتعالى وهل يسمى به؟ خلاف كثير ذكره العلماء، وراجع كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره ممن سبقه من أهل العلم في هذه المسألة، كلام أيضا لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم. والراجح والله أعلم فيما يعني ذكروه أنه ليس وصفا ولا اسما، وإنما هو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، مثل كلمة شيء وموجود ونحو ذلك. ولذلك قالوا لم يأتي في القرآن يسعر، لكن جاء يقبض ويبسط، جاء هذا في القرآن الكريم يرزق، لكن يسعر هذه لم تأتي في القرآن ولم تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه من باب الإخبار أن الله جل وعلا هو المسعر، يعني أنه هو الذي يقدر الأسعار ويقدر الأقوات ويقدر يعني أثمانها في أمره وفي قدره السابق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يتدخل في مسألة التسعير لأنه قد يكون فيه ظلم، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتين سنقرأهما الآن في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذا كان هذا سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يرجو أن يلقى الله وليس في رقبته حق وليس في صحائفه حق لأحد في مظلمة في دم ولا مال، فكيف بمن يتجرأ على حقوق الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الشهر العظيم وفي هذا النسك وهو نسك الحج قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أيضا في بلدكم وفي مكة شرفها الله، كذلك قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر. كل هذا إعلان منه صلى الله عليه وسلم لتعظيم الإسلام حق الأنفس والدماء والأعراض. ولذلك قال العلماء إن مكفرات الذنوب يعني أحد لله الحمد يحفظ الأذكار والصدقات وكذا، نعم هذه تكفر الذنوب عدا حقوق الخلق، حقوق الخلق لابد أن ترجعها لهم أو تتحلل منهم أو يعني إلى آخر ما ذكره العلماء. فحقوق الخلق أيها الإخوة خطيرة وأمرها عظيم وشأنها كبير، فإذا كان هذا صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن ألقى الله لا يكون عندي مظلمة لأحد لا في دم ولا في مال، فكيف بنا أيها الإخوة؟ لا شك أنه يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر كل الحذر الخوض أو التعدي في حقوق الناس في دمائهم في أموالهم في أعراضهم. وهذا أيها الإخوة كما قلت يعني محمول كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني هو معنى التسعير أن يعني أن يلزم ولي الأمر الناس بسعر معين، لكن قالوا إن هذا محمول يعني أنه لا يسعر في حالتين. قال المسألة الأولى إذا كان سبب الغلاء قلة الموجود فلا يسعر، هذا شيء معروف أن الشيء إذا كان قليلا يرتفع سعره ولذلك يصعب تسعيره، يعني معروف أن الشيء إذا كان قليلا يعني مثلا نوع من التمر وهذا النوع يعني قليل لا يوجد في النخيل إلا قليلا، هذا تجد سعره يكون مرتفعا، نوع مثلا من أي شيء من السيارات أو كذا هذا لابد أن يكون سعره أرفع من غيره. ثانيا قال رحمه الله إذا كثر الناس وغلى السعر، يعني لو فرضا قرية بضاعة أهلها محدودة فتوافر عليها الناس وقدموا عليها من المدن ومن القرى الأخرى كثر الناس والبضاعة قليلة، لا شك أن السعر سيرتفع والحالة هذه. هنا لا يمكن يعني أن يسعر وأن أن أن يوضع حد، ولكن إذا رأى ولي الأمر أن هناك تلاعبا وتحاين على الناس ورفع الأسعار فيما يؤذيهم فيما يضيق عليهم فإنه ولا شك يتدخل في هذا الأمر. ولذلك قال الشيخ هنا في صفحة 679 قال: أما إذا كان السبب، نعم يا عبد الله، إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار، نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يسعر وأن ينظر التكلفة والربح.
نعم ينظر، هذا من حقوق ولي الأمر ومن الواجبات عليه أن يرعى مصالح الرعية، فإذا وجد هناك تلاعب في الأسعار وارتفاع واحتكار، والاحتكار سيأتينا فيه الحديث إن شاء الله، لكن أقول إذا وجد مثل هذا نعم تشكل لجان ينظر في أحوال الناس، يعني حتى توضع أولا كما قال الشيخ ينظر في التكلفة وينظر في الربح، التكلفة ماذا كلفتك يعني هذه المحاصيل من التمور وإلى غيرها أو لحوم أو مثلا في سيارات أو غيرها، ثم أيضا ينظر في هامش الربح كم الربح المعقول الذي يربحه الناس في العادة. هذا ولا شك يعني أمور تحتاج إلى ضبط حتى لا يأكل الناس بعضهم على بعض ويعيش الناس عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف. هذا ما عند، هذا ليس عندنا في الإسلام. الإسلام مضبوط وله حدوده ومعالمه، والله المستعان. ولذلك في الحديث الثاني حديث معمر بن عبد الله، وهو عدوي قرشي من بني عدي، وهو من أهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه يعني تأخر، هو ممن تأخروا في الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وروايته قليلة في السنة ومنها هذا الحديث. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكروا. الاحتكار هو إمساك السلع عنده حتى إذا ارتفعت الأسعار أخرجها للناس، هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن لو يعني العلماء استثنوا من هذا لو أنه احتكر شيئا عنده والبضاعة كثيرة في السوق، يعني مثلا لو أنه جذ النخل وأخذ الرطب وجعله في صناديق واحتفظ بها عنده في برادات، وقال الآن لو أعرضها السوق مليء والتمر كثير أنا أجعلها عندي وأحتفظ بها في الثلاجات، إذا جاء وقتها مثلا قرب رمضان أو جاء في الصيام اثنين وخميس أعرضها في السوق، هذا لا حرج فيه. هذا يعني ما احتكر ظلما وعدوانا، هذا يعني في وقت السلعة الشيء كثير، التمر كثير في السوق ولله الحمد، لكنه رغب بدل أن يبتذل وأن أن أن ينزل سعرها وهو قد بذل واجتهد، لو احتفظ بها عنده وهو يعني لن يزيد في سعرها حتى لو عرضها مثلا بعد شهرين أو إذا أقبل رمضان أو نحو ذلك، هو لن يرتفع كثيرا. فهذا الاحتكار ليس احتكارا محرما، الاحتكار هو الذي يضر الناس، يشق عليهم، لا يجدون ملجأ ولا خلاصا إلا أن يشتروا بهذا السعر المرتفع لما حجب فلان وفلان وفلان السلع عندهم، فضاق الحال بالناس فأنزلوها في السوق وضربوا عليهم أعلى الأسعار، هذا لا يجوز، هذا حرام، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ بمعنى آثم، واللغويون خاصة أصحاب القواميس مثل القاموس المحيط يقولون هو آثم وزنا ومعنى. ما معنى كلمة وزن؟ يعني أنها على وزنها، خاطئ فاعل على وزن آثم، ولذلك هذا معناها وزنا، ومعنى يعني أنها بمعنى بعض، يعني أن معنى خاطئ هنا بمعنى آثم. فاتق الله أخي المسلم لا تقع في الإثم. المهم انتبه، هذه دائما تأتي في يعني في المعاجم والقواميس أو حتى في كتب الغريب، ما يتكلمون ويطيلون، يقولون هي كآثم وزنا ومعنى. أحد الناس يقول إيش معنى وزن؟ وزن يعني وزن الكلمة، يجب أن تعرف يعني موازين الكلمات. ثم أيضا قالوا ومعنى، يعني أن معناها متطابق ومتقارب، فمن احتكر وآذى الناس وشق عليهم فهو آثم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويعني جاء هنا فيه الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ. فيعني قال هنا في منتصف الصفحة، صفحة 679، قال: والاحتكار هو الامتناع عن البيع حتى ترتفع الأسعار. فهنا نقول هذا المحتكر خاطئ، ودواء الخاطئ أن يرد إلى صوابه. قال: ولهذا أمثلة كثيرة، الشيخ ذكر أمثلة في الذهب وأمثلة في أهل الخبز، يعني حتى في الخبز أهل الخضروات الفواكه. ولذلك ختم بكلام جميل عن أن ولاة الأمر ولا شك إذا تدخلوا في هذه الأمور صلحت أحوال الناس واستقاموا، ورد المتلاعبون والمتحايلون والمحتكرون على الناس أن يردوا إلى صوابهم. ولذلك يقول: فإذا استعمل ولاة الأمر نعم مع الناس،
فإذا استعمل ولاة الأمور مع الناس هذا العمل استقامت الأحوال، أما إذا ترك كل إنسان يلعب على ما يريد ويكسب ما يريد فإن الناس سيظلم بعضهم بعضا، لأن بعض الناس أناني للغاية ليس له هم إلا نفسه ولا يهمه أحد.
نعم، وهذا وللأسف النفس، بعض النفوس نسأل الله العافية جبلت على هذا، حب الدينار والدرهم، تعمى عيناه أمام الدينار والدرهم من أي طريق يقع في يده، الحلال عنده ما حل في يده، أي طريق يصل إليه المال ما حل في يده فهو حلال، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز يا أخي، نفسك الأمارة بالسوء أو شياطين الإنس والجن، بعض الناس قد يسهل له بعض الرفاق وبعض الزملاء، يا فلان ما يضر، أنت فعلت، أنت يعني محتاج، الناس كل يعمل كذا، أنت واحد من الناس، وحتى لو أنت يعني أنت انظر في حالك، أترضى أن تلقى الله عز وجل وفي رقبتك حقوق الناس وظلمهم والاعتداء عليهم؟ لا والله يا أخي، اتق الله سبحانه وتعالى وقف عند حدوده. وهذا كلام الشيخ رحمه الله، قال المهم أن المحتكر خاطئ والخاطئ يجب أن يرد إلى الصواب، ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة. نعم، الحديثان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يجلبها، إن شاء أمسك
بعد أن يحلبها،
بعد أن يحلبها، وإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، نهى الإسلام عن التدليس وعن الكذب والخيانة، هذا حرام وسحت ولا يجوز، والناس لهم في ذلك طرق في التحايل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا حالة كانت في زمانهم وقد تقع الآن من بعض الناس، وهو ما يسمى التصرية. التصرية هو أن يبقي صاحب الغنم أو صاحب الإبل يعني في الإناث منها ولا شك، من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من النوق، يبقيها محفلة، يعني يتركها لا يحلبها، حتى إذا عرضها في السوق ورآها الناس قالوا: ما شاء الله، هذه ضرعها كبير، هذا الحليب فيها كثير، فيعني يجذب الزبائن بهذا الشيء، وهو كذب لأنه ما حلبها من اليوم والليلة إلى بكرة وهو لم يحلبها. وكما أن فيها أذية للحيوان، أين الرفق بالحيوان؟ يعني نسأل الله العافية، يعني الإنسان لو احتبس أكرمكم الله وأكرم الملائكة بوله عنده لا صاح ورفع صوته الليل والنهار حتى يخرج. نعم، هذا ليس مقارنة ببول، حاشا وكلا، ولكن أقصد أنه شيء في بدنها تريد أن تخرجه، فكون أنه يحبس فيها اليوم إلى الليل إلى غد حتى يعرضها في السوق ويعني يتلاعب على الناس ويدلس، هذا حرام ولا يجوز. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها، واحد وقع في الفخ كما يقولون ويعني ضاع في الحيلة، قال فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. لو فرض إنسان اشتراها شاف ضرعها كبير قال: ما شاء الله، ذي حليبها كثير، والمسكين ما علم أنها ما حلبت من أمس، وقد بعضهم يجعلها يومين، وهذا نسأل الله العافية عدوان وظلم على هذه البهيمة. قال: إن شاء أمسك، يعني لنفرض حلبها ويوم جاء من بكرة وجد أنها ليس الضرع كبيرا كما كان من قبل. نعم هو كان من قبل لأنها مصراه محفلة يعني بقيت يوما بليلة وهي لم تحلب. قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا يرد معها الصاع؟ لأنه استفاد من هذا الحليب. يعني نعم هو صحيح البائع أخطأ ووقع في ذنب وهو حرام وهو التدليس والكذب، لكن أنت الآن استفدت، أنت الآن حلبت هذا الحليب الذي طعمته أنت وأهل بيتك ترد بدلا عنه عليه الصلاة والسلام، يعني وضع شيئا تقريبيا وهو صاع من تمر. أفادتنا الرواية الأخرى أنه بخير النظرين لمدة 3 أيام، يجعل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة عنده 3 أيام ينظر هل هو الحليب يعني طيب، هل هو يعني لا بأس مقارب لما كان مصرا. على كل حال إن رضي فاللهم لك الحمد وأمسكها عنده، إن رجع على صاحبها الأول على البائع قال يا فلان أنت غششتني دلست علي يردها عليه وصاعا من تمر. هو يعني جاء في الرواية الأخرى كما قال البخاري قال والتمر أكثر، يعني أن في أكثر الروايات جاء ذكر التمر، جاء ذكر التمر. قال بعض الشراح لما لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير التمر؟ قالوا أولا لأن التمر كان كثيرا متداولا بين الناس، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن هناك تشابه بين حلاوة التمر وحلاوة الحليب واللبن، فيه حلاوة فيه طعم. ثالثا أن مما يدر اللبن والحليب أكلها سواء الدابة أو عاد بني آدم يستفيد منه عموما هو التمر. على كل حال لنفترض أنه في بلد ليس فيه تمر، مثلا في مكان في العالم وليس عندهم تمر، ماذا يصنع؟ قال العلماء هو بين أمرين، إما أن يرد له صاعا من طعام ذلك البلد، أرز بر يعني شعير حسب يعني ما يتيسر مما هو مشهور، أو أن يرد قيمة الصاع مالا لذلك البائع مع هذه الدابة. كل هذا لأنه استفاد يعني مما أعطاه إياه ودلس عليه مع مناصحة البائع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أثر ابن مسعود رضي الله عنه هو موقوف عليه ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، فمثل هذا لا يقوله ابن مسعود برأيه، لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة السابق قال من اشترى شاة محفلة، محفلة يعني مصرة، يعني إما أنه ربط على ثديها حتى لا يأتي الصغار صغارها ويرضعون منها، أو أنها نحيت جانبا حتى لا يأتيها الصغار وتركت يوم وليلة حتى كانت محفلة يعني مليئة، قال فردها فليرد معها صاعا. جاء هنا في الزيادة قال من تمر والله أعلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا ذكر أمثلة أيضا الحقيقة واقعية، قال ومن التدليس أيضا ما يعمله بعض الناس، تلقى عنده بيت قديم فيضربه بوية فيغش من جاء يشتريه أنه كأنه جديد وهو ليس بجديد، هذا تدليس وحرام وله الحق أن يرجع فيه. قال ومثل ذلك السيارة، تجد سيارة مصدومة مع كل جهة ثم يأتي يضربها بوية وكأنها جديدة، هذا لا يجوز أيضا، يجب عليه أن يبلغ يقول يا فلان السيارة ترى صار عليها حادث ومن هنا وهناك، أو على الأقل يعرضها على من يكتشف العيوب والعلل. وهناك معروف محلات الآن تجارية في المعارض السيارات تذهب بالسيارة ويكشفون عليها وهم ما شاء الله يعني نبيهون، فأنت تقول وهم سيخبرونه ترى هناك صدمة في الأمام، هناك كسر كذا في كذا، حصل كسر في العمود، حصل يعني أشياء كثيرة ينبهون عليها، وأنت أيضا كونك تنبه ولا شك هذا هو الأولى. وإن اكتفيت بما يكتشفه هؤلاء ورأيت أنهم بينوا الحق فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبينه. ولذلك يقول الشيخ هنا ضابط هذا أن يظهر المبيع بحاله التي هي عليها ولا يعني يدلس على الناس أو يكذب عليهم، وذكر لهذا أمثلة رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي هريرة
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على جملة من الأحكام. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه راوي السنة وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام، يعني على كومة الطعام، فأدخل يده الشريف عليه الصلاة والسلام فيها فنالت أصابعه بللا، يعني الذي أعلى ناشف مثلا قمح أو كذا، والذي من الداخل فيه بلل. لا شك أن هذا عيب وهذا خلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ انظر إلى التأني والهدوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت كذاب أنت كذا، لا، أراد عليه الصلاة والسلام يستفسر ويستوثق ويستعلم، وهذا منهج الراشد أيها الإخوة يجب أن نكون عليه. أما كل إنسان يطلق أحكاما جزافا ويتهم الناس، لا، اسأل انظر ماذا يكون، قد يكون في خطأ أو كذا. المهم عليه الصلاة والسلام معلمنا ومرشدنا صلوات الله وسلامه عليه قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني المطر، أصابته السماء يعني المطر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني ما دام أن أصابه بلل ارفعه فوق حتى يراه الناس ويعلموا أن هذا يعني ليس بالجيد، أنه رديء وما تحته هو الجيد. ولذلك قال العلماء هذا له ثلاثة أحوال، إما أن يجعل الجيد هو الأعلى والرديء هو الأسفل، هذا حرام ولا يجوز، وإما أن يجعل الرديء هو الأعلى والجيد هو الأسفل وهذا هو الأكمل والأفضل. الحالة الثالثة، نعم هي لم تأتي في الحديث، قالوا أن يعزل الرديء على جهة والجيد على جهة، يعني يضع هذا في زنبيل أو في كيس وهذا في كيس والمشتري يرى هذا الجيد سعره مثلا بمئة ريال ويرى هذا الرديء سعره مثلا بعشرين ريال ثلاثين ريال، يريد يشتري رديء يناسب ما معه من الدينار والدرهم يشتري، ما أحد يلزمه، الشيء يراه بعينه، وإما أن يشتري الجيد. فهي ثلاثة أحوال، إما أن يرفعه في الأعلى وأن يجعل الرديء في الأسفل، الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل، هذا لا يجوز. أن يجعل الرديء في الأعلى والجيد في الأسفل، هذا هو الأكمل. الأمر الثالث وهو أيضا يعني جائز وصحيح، أن يفصلهما، الجيد على حدة والرديء على حدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، وفي رواية حديث ابن عمر رضي الله عنهما من غشنا فليس منا. وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، أن الغش من كبائر الذنوب، وقد سبق لنا تعريف الكبائر أنها ما توعد عليها صاحبها بعقوبة في الآخرة يعني في النار، أو بحد في الدنيا، أو بالبراءة منه كما هنا في هذا الحديث، أو حكم عليه بحد في الدنيا كما قلت، أو حكم عليه أو توعد صاحبه بلعنة أو بغضب، هذا كله في تعريف الكبائر كما ذكرها العلم. ولذلك الغش من كبائر الذنوب، فاحذر أخي المسلم من الغش سواء في الحبوب هذه ونحو ذلك أو في أي بيع في أي تعامل. هذه قاعدة عظيمة، احذر من براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، من غشنا فليس منا. وهنا في هذه الرواية في رواية مسلم من غش فليس مني، إذا لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من تكون؟ مع أبي جهل ومع أبي لهب ومن معهم. فلكن احرص يا أخي أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة ما نعم ولا شك يعني هو بمجموع الأحاديث الأخرى، أن هذا الحديث على ظاهره من باب الوعيد، مع اعتقادنا أن كبائر الذنوب لا تكفر الناس، ولهذا هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به عند الخوارج الوعيدية والمعتزلة الذين كفروا الناس بالذنوب. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لكن نحن نجري الحديث على ظاهره من باب التخويف والوعيد. ولذلك نحن نقول هو مع الكفار إن كفر، هو مع أبي جهل أو كذا أو فرعون وهذا إن كفر بالله عز وجل، لكن إن كان مؤمنا وأصل الإيمان والتوحيد ووقع في هذا الذنب فهو على خطر عظيم، وهو في الدنيا كما قال العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولا نكفره، ويوم القيامة أمره إلى الله عز وجل، إما أن يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. أما في الدنيا فهو يكون كما قلت مع فرعون وهامان وأبي جهل إذا كفر وأشرك، نعم، لكننا نحن نجري الحديث كما قلت على ظاهره من باب الوعيد والتخويف، وإلا فإننا لا نكفر الناس بالذنوب كما هو معتقد الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف، بعض الناس قد يترك العنب ولا يقطفه حتى يصل إلى مرحلة معينة يستفيد منها أهل الخمر، قال: حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار، نسأل الله، يعني قد ولج النار، دخل في النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. دل هذا الحديث على أنه لا يجوز بيع الطعام سواء عنب، وهذا هو المشهور عند العرب كانوا يتخذون، أو خمرا أو حتى التمر أو الشعير، لمن تثق تعرف أن يتخذ خمرا، قالوا إن هذا لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعده قال: تقحم النار، يعني ولج بنفسه في النار من أجل هذا الأمر. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشراح رحمهم الله ذكروا لهذا أمثلة، قالوا مثلا، أنا أمثلة كثيرة لكن سأذكر مثالا، قالوا مثل بيع السلاح في زمن الفتنة على الخوارج وعلى البغاة وعلى قطاع الطريق، لا يجوز بيع السلاح، يعني الأسلحة تباع وتشترى، لكن على هذه الطائفة من الناس لا يجوز بيع الأسلحة عليهم، على الخوارج، لأنهم سيعودون يقتلون المسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين، يخرجون على الأئمة وينزعون يد السمع والطاعة منهم، أيضا على البغاة وهم داخلون في مسمى الخوارج، كذلك قطاع الطريق، لو نسأل الله العافية حصل زمن وأنه يعني اختل الأمن ووجد قطاع طريق فيجي واحد عندك كذا سلاح ويبيعه عليهم، هذا حرام ولا يجوز، هذا سحت، هذا لا يجوز، لأنهم يستعينون به على قتال المسلمين، على ترويع الآمنين. فهذا من الأمثلة التي ذكرها العلماء. طيب، يسأل الآن بعض الناس يقول: أنا عندي بضاعة ولا أدري، يمكن تستعمل في خير يمكن تستعمل في شر. نحن نقول: بيعها وإن كان استعملها صاحبها في الشر فهو على شره. يعني مثال الجوال، واحد عنده محل جوالات يقول والله يا شيخ الآن بعض الناس أو بعض الشباب يستعمله، ما صاروا الشباب حتى صاروا للأسف كبار السن، نسأل الله الهداية للجميع، يعني صور فتنة وصور نساء أو يلج في مواقع إلحاد وكفر نسأل الله العافية وشبه، أنا أخشى أبيع فيقع في هذا. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، هذا جوال جهاز يوضع في خير فيكون خير، يوضع في الشر فيكون شر، فمثل هذا لا يدخل. المقصود بالحديث أيها الإخوة إذا تحققت أو قريبا يعني من التحقق، يعني لا صعب الواحد ما يدخل في النيات، لكن قريبا منه أنه يستعمل في الشر والبلاء فلا يجوز. مثل عنب يأخذه منك رجل وأنت تعرف عنده مصنع خمر أو يبيع مخدرات أو مسكرات، هذا لا يجوز. عندك تعرف إنسان سمسار يوصله إلى الخوارج إلى البغاة إلى قطاع الطرق وتروح تبيع عليهم أسلحة، هذا حرام لا يجوز، هذا أمره واضح، ما هذا لا يحتاج إلى نقاش. لكن مثل جوال يمكن يستعمل في خير يستعمل في شر، فبيعه وأنت مطمئن إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك. طيب نأخذ الحديث الثالث وهو حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وقد أعجبني يعني وهو ليس أنا لست بالذي أحكم على الحافظ بن حجر رحمه الله إمام من أئمة الحديث، انظر يا رعاك الله كيف لما روى الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة يعني أصحاب السنة الأربع والإمام أحمد، قال وضعفه، شوف كيف نقل حكم الأئمة هنا وهناك، ضعفه البخاري وأبو داود، طيب صححه الترمذي ابن خزيمة ابن الجارود ابن حبان الحاكم ابن القطان، ترك الأمر بين يديك. وخلاصة القول في هذا الحديث كما ذكر سماحة الوالد أن إسناده جيد، أن إسناده جيد، ولي فيه كلام نعود إليه في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ الآن الأسئلة. الحمد لله، هذه إجابة على ما يتيسر من الأسئلة، لأنها أيها الإخوة لو لم يتيسر الإجابة على الجميع هناك مفتون جزاهم الله خيرا في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مكاتب تستطيع أن تذهب وتسلم، ونحن نجيب إلى وقت الإقامة. هذا الأخ يقول حجزت مع حملة للعمرة فلما قرب الوقت أعلمتهم أنني أنسحب ولا أعتمر، فقالوا يجب عليك أن تدفع لهم قيمة الحجز. نعم هذا هو الظاهر، لأن كونك الآن ضيعت عليهم مقعد في الحافلة وغرفة هناك في مكة سرير حجز لك، هذا فيه خسارة عليهم، فأنت نعم ينبغي لك أن تدفع، إلا أن يعني يدفعوا النصف وأنت النصف أو يتنازلوا، لكن الذي يظهر لي أنه يجب عليك أن تدفع لهم، لأن الحافلة استأجروها بمقاعدها كلها، وأيضا الغرف هناك في الفنادق في مكة معروف كل غرفة بالأسرة، الغرفة بسريرين غير ثلاثة أسرة غير خمسة، كل شيء له حسابه، فأنت الآن تخسرهم إلا إذا اتفقتم على النصف مثلا أو تنازلوا فهذا شيء آخر، لكن إذا لم يتنازلوا ادفع إليهم حقهم. هذا يقول توجد صفحة في الواتس يعرضون سلعا كثيرة، فإذا اشتريت منهم شيء يقولون ليس عندهم في الحال وسيشترونه، لا هذا لا يجوز، لابد أن يكون بينهم وبين صاحب السلعة الأصلية اتفاق، يعني إما أنهم اشتروها وملكوها أو أنهم يكونون مثل السمسار، هم يقولون نحن السمسار نحن لا نبيعك شيئا لكن نحن نوصلك إلى صاحب البضاعة، ولا شك سيعطيهم يمكن نسبة الأتعاب، لكن بيع وشراء بينهم وهم لا يملكون البضاعة هذا حرام ولا يجوز. هل هناك حديث يدل على أن طائفة من الناس يدخلون الجنة ثم يخرجون إلى النار؟ هذا لا أعرفه، لا أعرف حديثا أنه يدخلون الجنة فإذا دخلوا الجنة أخرج بهم إلى النار، لا هذا يعني غير صحيح. هل يجوز دعاء الله عز وجل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مظنة الإجابة؟ هذا غير صحيح ولا يجوز، ولم يفعله أحد من السلف، عن بعض الناس إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفع يديه حتى ولو استقبل القبلة، حتى هذا خطأ ولا يجوز. ليس المحل هذا محل دعاء ولا محل إجابة. ادعو الله عز وجل في أي مكان. أما كونك تتقصد أنك سلمت ثم تدعو حتى ولو إن استقبلت هذا لا يجوز ولا شك. وإن استقبلت القبلة يعني إن استقبلتهم فهذا لا يجوز. وإن أيضا أعطيت خلفك واستقبلت القبلة هذا أيضا لم يرد عن السلف. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا يقول إذا باع حاضر لباد هل يصح العقد؟ والله يعني على مذهب جماعة من أهل العلم أن العقد غير صحيح وبعضهم يصححه والله أعلم. إذا كان التمر أرضه رخوة ويتساقط هل يجوز يعني البناء عليه؟ الكلام يعني غير واضح. هو ما شاء الله ذا خط الصغير جدا يعني يلا يقرأ بمكبر. إذا سجد الإمام سجود التلاوة منهم من يقوم؟ ما أعرف أقرأ كل هذه الأسئلة الصغيرة ما أعرف. نكبر شوي الخط وخذ ورقة أكبر شوي. هذا يقول سمعت الحديث أن صلاة النافلة أفضل أن تقام في البيت. نعم قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. ما في شك أن هذا هو الأفضل. طيب هل أصليها في الحرم أو في البيت؟ والله بعض أهل العلم يستثني الحرمين الشريفين فيقول كون الإنسان جاء وبذل الدينار والدرهم فكون لو صلى النوافل هنا السنن الرواتب مع غيرها فهذا أفضل. وإن رأى أنه يصلي السنن الرواتب فقط في فندقه في شقته ويصلي النوافل عموما بعد ذلك هنا فهذا أيضا قول آخر والله أعلم. هذا يقول إن فيه رائحة العرق مزعجة ومؤذية. قال إنها يعني أن بعض الناس لا يهتم في إبطيه وهذا ولا شك خلاف السنة وخلاف سنن الفطرة وهو أن ينتف الإنسان شعر إبطيه أو يحلقهما وأيضا يحرص على الغسل يغسلهم. وذكر أن هناك مزيل اسمه فيبكس أو ما أدري إيش يعني ودنا أن بعض الناس يعني الحضور يستعملوا وهذا ولا شك هذا هو المطلوب. لا يجوز الإنسان أن يؤذي إخوانه. هناك أحد يدعي أن لفظ هو من قول الله الله لا إله إلا هو من أسماء الله تعالى وأن يجعله من الذكر. هذا استنباط غير صحيح باطل. ليس من أسماء الله عز وجل هو كما يصنعه بعض أهل الذكر من الجهلة. هذا كلام باطل وغير صحيح. الذكر ولله الحمد معروف وآياته تتلى وأحاديثه تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة هو هذا كلام باطل يصنعه الجهلة هداهم الله وردهم إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم يا حي يا قيوم من عليه بالشفاء والعافية يا رب العالمين. اللهم من عليه بالشفاء والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظه وولي عهده لما تحب وترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.